خروا سجدا وبكيا. هذا الحديث عن النبيين والصالحين من الأمم الماضية قبل الإسلام. كذلك هناك اتجاه آخر في تفسير معنى كلمة آية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. هذا التفسير يرى أن معنى الآية ليست الآية التشريعية وإنما الآية التكوينية، يعني قضايا الكون، ما في الكون من أحداث، ومن لأن الله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم سمى الليل آية والنهار آية والقمر كذلك من جملة الآيات الإلهية الربانية، هذه آيات الآفاق وآيات الأنفس. فالآية المقصودة ليست الآية التشريعية هنا وإنما هي الآية التكوينية. وهناك اتجاه رابع يذهب إلى الشمول، هذه الآية شاملة للآيات التكوينية والآيات التشريعية. وهناك اتجاه آخر وهو الاتجاه الأخير، وهو الاتجاه الأغلب عند المفسرين، هو أن المقصود بالآية يعني الآية القرآنية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني الآيات القرآنية. وهذا ما يسمى في علوم التفسير بعلم الناسخ والمنسوخ. فهذه الآية هي آية قرآنية، فالله سبحانه وتعالى ينسخ حكم سابق بحكم يأتي بعده من أجل تغير المصالح وتغير الأزمنة واستنفاد الحكم السابق غرضه وأهدافه. فعندما يستنفد الحكم أغراضه يأتي حكم جديد ليكون أكثر فاعلية في قيادة الأمة وفي مصلحة الناس ومصلحة الرسالة. ولهذا هذا الاتجاه السائد الآن في تفسير الآية هو أنه الآية القرآنية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومع الأسف الشديد تعددت آراء المفسرين في الناسخ والمنسوخ حتى تحول هذا العلم إلى ما يشبه يعني النقاشات المتضاربة والمختلفة التي تصل إلى حد التناقض. فهناك من يقول لا نسخ في القرآن أصلا، وهناك من يقول بآية واحدة قد نسخت، وهناك من يقول بهناك آيتين في القرآن الكريم فقط، وهناك من يذهب إلى أن الناسخ والمنسوخ يعني آيات أكثر من ذلك، حتى وصل إلى 200 أو أكثر من 200 آية مباركة. وقد عاشت الأمة والناس في ظل هذه الاختلافات يعني الحيرة طبعا، حتى أن بعض المستشرقين استغل هذا الاختلاف في الاجتهادات في التفسير، وذهب إلى أن القرآن الكريم لا نستطيع أن نعتمد عليه لأننا لا ندري هل هذه الآية منسوخة أو ناسخة أو ثابتة، لا ندري. ولهذا لا يمكن أن نعتمد على القرآن الكريم، حتى قال بعضهم بخبث متشابه القرآن واقع مرير ومسار شبهات مؤلمة للمؤمن وغير المؤمن، ومثله المنسوخ وهو يقع في المحكم من القرآن ويسرد هذا الكاتب المغرض بحيث يحول علم الناسخ والمنسوخ إلى أننا لا نستطيع أن نطمئن لكل آية قرآنية لأننا نحتمل أنها منسوخة. وطبعا هذه أهداف استشراقية من أجل تشويه القرآن الكريم، ومن أجل أن يقع المسلمون ويتعاملوا مع قرآنهم بالشك، باعتبار أننا لا نعلم هل هذه الآية ناسخة أم منسوخة، هل هذا الحكم ثابت أم أن هذا الحكم منسوخ. ومع الأسف الشديد طبعا هذا استغلال المستشرقين لهذا الأمر ناتج من اختلاف المفسرين الفظيع والكبير في تحديد دائرة الناسخ والمنسوخ، ولهذا نحن نحتاج اليوم إلى دراسة عميقة وصحيحة وتشذيبية لهذا العلم الذي وصلت فيه الآراء إلى حد التناقض، فقد اختلف المفسرون في تحديد عدد الآيات المنسوخة في حكمها في القرآن الكريم، فذكر بعضهم ما يربو على 250 آية، بينما ذكر البعض الآخر آية واحدة أو آيتين، وبين الحد الأعلى والحد الأدنى درجات متفاوتة وآراء متعددة، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد نسخ في القرآن الكريم أصلا، وهذا فرفع شعار لا منسوخ في القرآن ولا نسخ في السنة. وهنا يواجهنا سؤال طالما يطرح نفسه، وهو لماذا هذا التفاوت والاختلاف في تحديد الآيات المنسوخة، وما هو السر أو المنشأ في كل هذه الاتجاهات المختلفة؟ والجواب بكل بساطة هو أن منشأ هذا الاختلاف يعود بالدرجة الأولى إلى الشروط والضوابط التي يحددها كل فريق من المفسرين ليتحقق بموجبها النسخ، ومن الطبيعي أنه كلما ازدادت الشروط صغرت دائرة المشروط، ومن أجل رسم خارطة الاتجاهات المتنوعة والتي وصل مجال دائرتها بين آية واحدة إلى حوالي 300 آية قضية قرآنية، نطرح ببساطة هنا الشروط والضوابط التي يحددها الاتجاه الوسط الذي عليه أغلب المفسرين المعاصرين، والذي يرفض الانفتاح الكبير على دائرة النسخ، كما لا يوافق الانغلاق شبه التام للآيات المنسوخة. والشرط الأول الذي حدده هؤلاء العلماء هو التعارض الظاهري المستقر، يعني أن تكون الآية الناسخة متنافية مع الآية المنسوخة في دلالاتها، بحيث لا يتيسر الجمع العرفي بينهما، فإن ذلك إذا كان هناك جمع عرفي يعني مطلق ومقيد، آية مطلقة وآية مقيدة، هذا ليس هناك تعارض بين الآيتين تعارض كلي، وإنما هناك تعارض جزئي يحل ما يسمى بالجمع العرفي. كذلك بين العام والخاص لا يمكن أن نقول هذه هناك تعارض كلي بين العام والخاص، يعني آية عامة وآية خاصة تخصص العام، وإنما نحمل الآيتين نحمل التخصيص على التعميم، وهذا حديث له مجاله في علم الأصول، فلا مجال هنا للتفصيل في مثل هذا البرنامج القرآني، إلا أن ما يجدر ذكره هو أن هذا الشرط، يعني شرط التعارض المستقر بين الناسخ والمنسوخ بحيث لا يمكن أن نجمع بينهما، هذا الشرط يخرج موارد الجمع العرفي، يعني المطلق والمقيد العام والخاص، عن دائرة النسخ، فضلا عن موارد القرينة المتصلة التي توهم بعض المفسرين بحصول النسخ فيها، وفضلا كذلك عن موارد تغاير الموضوع بين الآيتين المباركتين، حيث لا تنافي جزئيا بينهما أصلا. ولهذا نجد الكثير من الآيات التي ادعى بعض المفسرين أن بينها نسخ وناسخ ومنسوخ هي في الحقيقة آيات ليست بينها تعارض كلي، تعارض مستقر ظاهري بحيث لا يمكن أن نجمع بينهما، بل ترى الكثير من الآيات تقول هذه الآية ناسخة للآية الفلانية، وهي بالحقيقة ليس بينهما ناسخ ومنسوخ، وإنما بينهما مطلق مثل مقيد ومطلق، أو بينهما عام وخاص، وخاص وعام، أو هو استثناء متصل، أو الموضوع أصلا غير موضوع، يعني الآية الأولى ليست في موضوع الآية الثانية، وبالتالي ليس هناك تعارض أصلا، يعني يخرج تخصصا من التعارض. ولهذا سنتحدث إن شاء الله في حلقة الغد عن هذا الشرط، شرط التعارض الظاهر المستقر، وعن الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر حتى تتم عملية النسخ وظاهرة النسخ في القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، ونور الله قلوبكم بالمعارف الإلهية والقرآنية. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الدقائق أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نتمنى أن تروق لكم. أيها الأحبة، تعالوا معنا لنستمع إلى برنامج شرفات زاهرة في تمام الساعة 12:13، حيث نقدم لحضراتكم بعد ذلك وفي تمام 12:25 حلقة من برنامج نور وبلاغة. برنامج في رحاب الدوحة العلوية يقدم لحضراتكم عند 12:36 على مدى 20 دقيقة، عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم عند 1:00 على مدى 5 دقائق. أيها الإخوة والأخوات، استمعونا في 1:05 إلى المحاضرة الإسلامية، وهي تقدم لحضراتكم على مدى 50 دقيقة. نشرة مفصلة للأخبار أحبتي الأفاضل تقدم لحضراتكم من قسم الأخبار في تمام 12:00 على مدى 25 دقيقة، وتليها تمثيلية الإذاعة ومدتها 24 دقيقة. نشنف الأسماع بالتلاوة المختارة في 12:51. برنامج صفحات من التاريخ يقدم لحضراتكم عند 3:05. في 3:15 أحبتي الأفاضل ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا لحسن تواصلكم معنا، حياكم الله وإلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام،
وحيث نلتقي
مع برنامج
شرفات زاهرة. ميزان الحق.
الصادق عليه السلام أنه قال: لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له أجر من أخذ بها، ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها.
وفي قوله عز وجل: فهديناه النجدين، قال عليه السلام: نجد الخير ونجد الشر.
حوارات.
أيها الإخوة المستمعون، شغل فريق من علماء لغتنا العربية المعاصرين بمناقشة طريفة دارت حول أي الأسلوبين أدل على التواضع وعدم الاعتداد بالنفس. أن تقول وأنت تتحدث عن نفسك: أنا أرى كذا وأنا أحب كذا، مستعملا ضمير المفرد أنا، أو أن تقول: نحن نرى كذا ونحن نحب كذا، مستعملا ضمير الجمع نحن.
وقد كان الظن الشائع أن استعمال المتكلم لضمير الجمع في التعبير عن نفسه فيه تعظيم للنفس، كأن يقول: نحن نرى كذا ونحن نفعل كذا. لكن الطريف أخوتي المستمعين أن بعض علمائنا يرون أن استعمال المتكلم المفرد لضمير الجماعة إنما يشعر بالتواضع، خلافاً للمعهود من أن يكون لتعظيم النفس، وأن إفراد الضمير فيه تأكيد للذات وتعظيم للنفس عندما يقول القائل: أنا أرى كذا وأنا أفعل كذا.
ويرى علماؤنا أن هذا هو ما جرت عليه أساليبنا العصرية، فعندما نقول مثلاً: تجيء عندنا ونزورك، تكون مقبولة أكثر من قولك: تجيء عندي وأزورك، كأنهم يستشعرون أن المتكلم لما استعان بغيره أصبح بريئا من الإثرة والأنانية، وأن استعمال المتكلم لضمير الجمع بدلا من ضمير المفرد يدل على إظهار التعاطف مع المخاطب تخفيفا لقسوة التكلم عن النفس. فعندما يتكلم المتكلم في مجال الخطابة أو الحديث إلى الجماهير ويقول: نحن نرى كذا، فإنه لا يتواضع فقط، بل إنه يشرك معه سامعيه في الرأي بدلا من فرضه عليهم.
هذا الأسلوب البلاغي العصري إخوتي المستمعين من أساليب لغتنا العربية مبني على قاعدة نفسية معروفة، هي أن المتكلم يبذل كل جهده لجذب المستمع إلى جانبه بإشراكه معه في الحكم بدلا من فرضه عليه، فأنت أخي المستمع تشرك المستمع معك في الموضوع عندما تقول له: نحن نرى كذا ونحب كذا ونوافق على كذا، وتجانب التواضع عندما تقول: أنا أرى وأحب وأوافق على كذا.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، لا تطلبن معيشة بمذلة، واربأ بنفسك عن دني المطلب، وإذا افتقرت فداوي فقرك بالغنى عن كل ذي دنس كجلد الأجرب، فلا يرجعن إليك رزقك كله لو كان أبعد من مقام الكوكب. Thank you.
وقال شاعر آخر: وارضى من العيش في الدنيا بأيسره، ولا ترومن ما إن رمته صعبا، إن الغني هو الراضي بعيشته، لا من يظل على ما فات مكتئبا.
ماذا تعرف عن حذاء الست؟
أخي المستمع، حذاء الست زهرة برية من الفصيلة السحلبية الأوركيد، موطنها الأصلي المنطقة المعتدلة الشمالية، وتوجد في أمريكا الشمالية، وهي أنواع وذات أزهار بيضاء أو صفراء أو وردية تشبه حذاء الست. التساؤل طريق الإبداع.
يقول أحد المفكرين: أخي المستمع، إن المعنى الأساسي الذي تتجلى فيه حرية الفكر هو حرية التساؤل والشك، والبدء دوما من نقطة لا قبول. والإبداع هو انطلاق من التساؤل والشك نحو الوصول إلى نتيجة معينة من خلالها تبدو عملية الإبداع مستمرة. وأي كبت أو قمع لهذا المسار في الفكر هو خنق لحريته. محطات مضيئة.
أخي المستمع، بشاشة الوجه عطية ثانية.
من تغدى وتعشى ولم يأكل بينهما سلم من الأوجاع.
وإذا أراد الله بقوم سوءا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل.
وأخيرا أخي المستمع، يتعلم المرء حين يعلم. دعوة للصبر والتصبر.
يقول الشاعر جميل صدقي الزهاوي: تمسك بحبل الصبر في كل كربة، فلا عسر إلا سوف يعقبه يسر. ترى المرء في بعض الأحايين راضياً، وبعد قليل شاكرا يتذمر. إذا استيقظت في المرء روح لطارئ، فعندئذ أخلاقه تتغير.
ويقول أسامة بن المنقذ: اصبر إذا ناب خطب وانتظر فرجا، يأتي به الله بعد الريث والياسي. إن اصطبار ابنة العنقود إذ حبست في ظلمة الغار أداها إلى الكاسي. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية
في برنامجكم
شرفات زاهرة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. روى السيد ابن طاووس في كتاب مهج الدعوات أن حرز فاطمة البتول صلوات الله عليها كان قولها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم، برحمتك أغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة نستنير بالنص الفاطمي الذي استمعتم له قبل قليل، وهو على قصاره يشتمل على هداية بليغة إلى ركني التحصن بالحسن الإلهي الذي يحفظ الإنسان من كل شر ويغنيه بكل خير. فما هما هذان الركنان؟ نسعى للإجابة عن هذا السؤال المهم من النص الفاطمي المتقدم، ونحن نتأمل فيه مع أخينا الحاج عباس باقري لنستمع معا لتوضيحاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. في هذا النص الشريف تهدينا مولاتنا الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين فاطمة البتول صلوات الله وسلامه عليها إلى ركنين أساسيين للدخول في الحصن الإلهي الحصين. هذان الركنان يتمثلان أولاً في الاعتقاد القلبي الراسخ بإثنتين من الصفات الإلهية، هما صفة الحي وصفة القيوم. تقول: يا حي يا قيوم، برحمتك فأغثني. هنا نتوصل ونعرف وندرك بأن لنفس هاتين الصفتين أو هذين الاسمين الكريمين من الأسماء الإلهية ترسيخهما في القلب، اسم الحي واسم القيوم، يبعث في قلب الإنسان في قلب الذاكر الأمل والرجاء بالرحمة الإلهية والإغاثة الإلهية. الحي هو الله تبارك وتعالى الذي تتمثل فيه الحياة بمعناها الشمولي الواسع، جميع أشكال الحياة، الحياة الكاملة الخالية من كل نقص، وهو القيوم الذي تقوم به السماوات والأرض. بقيمومته تقوم السماوات والأرض. إذا سلب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله الحول والقوة من أي إنسان فقد القدرة على فعل أي شيء. إذن الركن الأول هو هذا الاعتقاد القلبي الذي ترسخه النصوص الشريفة والأذكار الشريفة في قلب المؤمن. إذا استند المؤمن إلى هذا الركن دخل في الحصن الإلهي الحصين، ولكن شريطة أن يتوفر فيه الركن الثاني. ما هو هذا الركن الثاني يا مولاتي يا فاطمة؟ تقول في دعائها: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، مثلما أن الله تبارك وتعالى هو منبع ومبدأ كل خير، كذلك النفس الأمارة بالسوء هي مبدأ كل شر. هذا الدعاء الشريف: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، هو دعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والد فاطمة وابنها حسب تعبير بعض النصوص الشريفة عندما كان يصفها بأم أبيها. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ورد في الأحاديث الشريفة كان دعاؤه الدائم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الإنسان يريد أن يتحصن من الشرور بمختلف أشكالها، فأي سبيل أفضل لهذا التحصن ولهذه الوقاية من أن يطلب من الله تبارك وتعالى ألا يكله، أي لا يجعله راكنا مرتبطا بمنبع الشرور وهي النفس الأمارة بالسوء، أن يجعل هذه النفس الأمارة بالسوء تتخلى عن الأمر بالسوء، تصبح وسيلة من وسائل التي يستعين بها الإنسان المؤمن للقيام بالأعمال الصالحة. في هذه الحالة تتحول إلى النفس المطمئنة بعدل الله، المطمئنة برحمة الله، المطمئنة إلى آل الله، آل أو أولياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بذلك تكون النفس الإنسانية داخلة في هذا الحصن الحصين. نلاحظ أخيرا أيها الإخوة والأخوات أن هذا الحرز الفاطمي بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وكأنه ينبهنا إلى أن على الإنسان المؤمن أن يكون في كل تحركاته في كل سكناته قائما ومنطلقا من طلب الرحمة الإلهية، ثقة بأن رحمة الله تبارك وتعالى سبقت غضبه. هذا الحرز الفاطمي يمكن للجميع أن يتحرزوا به من جميع الشرور، من جميع الشرور، وهذا من مصاديق الرحمة الإلهية التي أجراها الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ومن أهمها بيت فاطمة البتول صلوات الله وسلامه عليها، وجعلنا الله وإياكم من المقتدين بفعالها ومن المتقربين إلى الله تبارك وتعالى بحرزها وبسائر أدعيتها الشريفة.
مع شكرنا لأخينا الحاج عباس باقري، نعمد الآن أيها الأفاضل لتلخيص أهم ما يوصلنا إليه في النص الفاطمي الذي استنرنا به في لقاء اليوم. فنقول إن التجسيد الإيماني برحمة الله وقدرته تبارك وتعالى هو مفتاح التحصن بحسنه الحصين لدفع كل شر ونقص مادي أو معنوي والاستغناء بكل خير، ويتحقق دخول هذا الحسن الإلهي بدوام الاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل أولا، وثانيا باجتناب جميع أشكال الركون والخضوع للأهواء النفسانية المضلة. وعلى ضوء ما تقدم ندعوكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى الاستماع ثانية للنص الشريف الذي تناولناه في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو روى السيد ابن طاووس في كتاب مهج الدعوات أن حرز فاطمة البتول صلوات الله عليها كان قولها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم، برحمتك أغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. نأمل أن تقضوا معنا في هذه الرحاب الطاهرة وقتا مفيدا.
أعزائنا المستمعين، خلال هذه الحلقة سنتوقف في سبع محطات هي:
نور من نور،
عطاءات فكرية،
معالم نهج البلاغة،
شذرات من النهج،
علي في مرآة الشعراء،
غرر الحكم،
وأخيرا بحوث علوية على ما يسمح به وقت البرنامج. فإلى محطة البرنامج الأولى بعد هذه الاستراحة. نور من نور.
عن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني فليحب عليا، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل، ومن أبغض الله أدخله النار.
وهذا الحديث رواه عدة من حفاظ السنة والجماعة ورواتهم بطرق مختلفة، بلغت 17 طريقا وبألفاظ متباينة. ومن أولئك الحفاظ والرواة الحافظ أخطب خوارزم في المناقب، وسبط بن الجوزي في تذكرة الخواص، والعلامة الحمويني في فرائد الصمتين، وابن الأثير الجزري في أسد الغابة، و الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين والحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك، فضلا عن السيوطي والقندوزي الحنفي وغيرهما. وفي الجزء السادس من كتاب إحقاق الحق للقاضي نور الله الشوشتري الذي يتضمن تعاليق أنيقة جاد بها العالم النحرير البحاث النسابة آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي قدس سره الشريف، بحث مستفيض حول هذا الحديث لا مجال للتطرق إليه. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأعزاء، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن الإمام علي عليه السلام وهو يعرض فكره وقناعته في الخطب والرسائل والوصايا يرمي إلى تحقيق أهداف تربوية واجتماعية مختلفة، منها بناء الإنسان المؤمن الذي يمتثل لأوامر الله وينتهي بنواهيه تعالى. إنه عليه السلام يرمي إلى بناء الإنسان الذي يعيش مع الله في عواطفه وانفعالاته ومواهبه، ويتحرك في الحياة وفق سننه ونظمه وتعاليمه.
ولعل الصفة الإيمانية والأساسية التي تجمل هذا الجو وتختصر هذا الواقع هي صفة التقوى، حيث نجد الإمام علي عليه السلام يركز عليها في معظم كلماته، فيعتبرها أساسا لتوازن وسمو شخصية المسلم. ومن تلك الكلمات قوله عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها حق الله عليكم، والموجبة على الله حقكم، فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة، وفي غد الطريق إلى الجنة، مسلكها واضح وسالكها رابح ومستودعها حافظ.
والتقوى كلمة تأتي بمعنى الامتناع عن كل ما حرمه الله تعالى، والإنسان التقي هو من يتمتع بملكة نفسية ووازع داخلي وحافز إيماني يجعله لا يرى هدفا له سوى مرضات الله، فيعيش في أجواء حلاله وحرامه التي تحدد له طريقه ومنهجه. والله تعالى أجمل صفات المتقين في آية قرآنية حاول الإمام علي عليه السلام أن يوضح أبعادها في ثنايا نهجه الشريف، وهي قوله تعالى في سورة البقرة الآية 77 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم.
ونجد الإمام علي عليه السلام يعرض الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في ذات الإنسان من أجل أن تتجسد أفعالا ومواقف وحركات، فيدعو إلى الثقافة الدينية وإلى تعميق الشعور بمراقبة الله تعالى وذكر الموت والعبرة من التاريخ ومحاسبة النفس وصيانتها. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، إن نهج البلاغة هو أعظم كتاب أدبي وديني وأخلاقي واجتماعي بعد القرآن الكريم، وإن كلام الإمام علي عليه السلام أرحب من أن تسعه المؤلفات أو تستوعبه المجلدات. وما نهج البلاغة إلا غيض من فيض وباقة من بستان استطاع الشريف الرضي رحمه الله أن يجمعها من المصادر التي كانت في زمنه وقبله، وأن يدققها تدقيقا صادقا بما أوتي من أمانة وعدالة وأصالة أدبية ولغوية. وقد رتبه ترتيبا مبدئيا، فجعل الخطب أولا، ثم الكتب والرسائل، ثم الحكم.
وقد تمت لنهج البلاغة شروح كثيرة يزيد عددها باللغتين العربية والفارسية على 40 شرحا، من أهمها أولا أعلام نهج البلاغة، وهو شرح السيد علي بن ناصر العلوي، وهو من معاصري الشريف الرضي الذي توفي سنة 406 هجري قمري. ثانيا فريد خراسان، وهو شرح أبي القاسم زيد بن محمد بن علي البيهقي النيسابوري، وقد قرأ النهج سنة 516 للهجرة. ثالثا منهاج البراعة، وهو شرح القطب الراوندي المتوفي عام 573 للهجرة. رابعا شرح ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفي سنة 655 هجري قمري. خامسا شرح ابن ميثم البحراني المتوفي سنة 679 هجري قمري. وفي هذه الحلقة وكما عودناكم إخوتنا المستمعين، بودنا أن نقتطف ثمرة حلوة المذاق من شجرة نهج البلاغة الباسقة. تعالوا نتذوق حلاوتها معا بعد قليل. شذرات من النهج.
قال الإمام علي عليه السلام من وصية له لابنه الحسن عليه السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
وقد عالج مولى الموحدين في نهجه البليغ مسألة العلاقات الاجتماعية، حيث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. وفي موضع آخر يقول صلوات الله عليه: مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم. وفي موضع ثالث نسمع منه عليه السلام: قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. علي عليه السلام في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، مثل ما انعكست فضائل علي عليه السلام في مرآة النثر، انعكست على مرآة الشعر. وهذا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه عليه السلام فيقول: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومسارعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا، فدتك نفوس القوم يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع.
وقال حسان أيضا: علي أمير المؤمنين أخو الهدى وأفضل ذي نعل ومن كان حافيا وأول من أدى الزكاة بكفه وأول من صلى ومن صام طاويا، فلما أتاه سائل مد كفه إليه ولم يبخل ولم يك جافيا، فدس إليه خاتم وهو راكع وما زال أواها إلى الخير داعيا، فبشر جبريل النبي محمدا بذاك وجاء الوحي في ذاك ضاحيا.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا علي علي علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي وللحق طوق رحاه يدين.
وفي هذه الأبيات التي ذكرناها آنفا إشارة إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والتي ذكر المفسرون أنها نزلت في علي عليه السلام، وشأن نزول هذه الآية قد عكسته الأبيات سالفة الذكر. غرر الحكم.
مستمعينا الكرام، من حكم أمير المؤمنين عليه السلام الغراء هذه الحكمة: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وهذه الكلمة الغراء هي من الكلمات 100 التي جمعها أبو عمرو الجاحظ في كلام فارس البلاغة وأمير البيان علي عليه السلام،
وهي في المعنى تشابه قوله عليه السلام: الناس من خوف الفقر في فقر، أو الناس من خوف الذل في ذل. وقد عكس أبو الطيب المتنبي هذا المعنى في بيت من الشعر حيث قال: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وفي شرحه على ديوان المتنبي قال العكبري: هذا البيت من أحسن الكلام وبديعه.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، كما نعتذر عن تقديم محطة بحوث علوية وذلك بسبب ضيق الوقت.
شكرا لحسن إصغائكم أعزائنا المستمعين، وإلى اللقاء.
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولاته وجدوا بحال كثير رداء شاء إشراقة السراق.